يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس: الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي. لعلك تتذكر من الحلقة الثالثة أن الاستصحاب السببي هو الذي يعالج الموضوع في مرحلة السبب، وأن الاستصحاب المسببي يعالج الحكم في مرحلة متأخرة. مثال ذلك: لو استصحبت كرية الماء الموجود في الخزان على السطح، وفتحت حنفية الخزان على طشت في المنزل، ووضعت ثوبا متنجسا فيه لتطهره، فأنت فأنت حينما استصحبت كرية ماء الخزان، فأثر هذا الاستصحاب هو اعتصام ماء الطشت. شك؟ هذه واضحة. وعليه فإذا دلكت الثوب في الطشت حتى ذهبت النجاسة فقد طهر الثوب بلا شك حتما. استصحابك لكرية ماء الخزان هو استصحاب سببي، واستصحابك لنجاسة الثوب هو استصحاب مسببي. هذا الدرس. فالسؤال هنا هو: هل لك أن تجري استصحاب نجاسة الثوب بذريعة أن الثوب كان متنجسا ولم نعلم بطهارته لأن استصحاب كرية الماء، وبالتالي اعتصام لأن استصحاب كرية الماء وبالتالي
اعتصام
هل أنا بدي أقول يعني مما يعني تقول هيك مما يعني اعتصام ماء الطشت ثم الحكم بطهارة الثوب؟ هيدا عم يشكل الخصم علينا، عم بيقول هي أمور تعبدية لا تكوينية. هيدي إذا أنت استصحبت الآن كرية الماء اعتصام ماء الطشت ثم الحكم بطهارة الثوب، قال هي أمور تعبدية لا تكوينية. ما حدا قال يعني، بس نقول لو فرضنا يعني، مش إنه واحد قال لا. ولذلك فنحن نشك بالفعل بحصول طهارة الثوب لأنه ما عندنا علم. فلماذا إذن لا نستصحب نجاسته وهو الاستصحاب المسببي، مع أن قاعدة الطهارة تقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر؟ يعني تعرف هذه موثقة عمار السجستاني، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. المعروف ومسلم عند كل علمائنا. وأنا لا أعلم بطهارة ماء الطشت واقعا، مظبوط، فلماذا لا نستصحب نجاسة الثوب؟ هذا السؤال. الجواب: هل هني بيطرحوا السؤال ثم يجيبون عليه كلهم، يعني مش نصهم، هذه طبعا بالإجماع، بس عم نبين بس دليل القوم. الجواب: عرفت في الأبحاث السابقة مفصلا أن معنى اشتراط الطهارة في الصلاة هو ثبوتها ولو بنظر الشرع، أنه بنظر الشرع أنا طاهر بالنهاية، كل أمور نحن الموضوعات موضوعات شرعية بنظر الشرع، هذا بالغ شرعا، هذه حائط شرعا، هذه نفساء شرعا، هذه مستحاضة شرعا، وهكذا. هي الله تعالى يعني هو بيعين الموضوعات بنظره ويعين الأحكام بنظره. إذن الجواب: عرفت في الأبحاث السابقة مفصلا أن معنى اشتراط الطهارة في الصلاة هو ثبوتها ولو بنظر الشرع، مش بس الطهارة التكوينية، أي حتى ولو ثبتت الطهارة بأمارة أو بأصل شرعي. إجتك مثلا بينة أو خبر ثقة، أنت تعرف أن احنا عندنا خبر الثقة في الموضوعات حجة، طبعا إذا ما خرج بدليل مثل الزنا وغيره، يعني الدعاوى مثلا. ولذلك حينما تأمرنا الروايات بإجراء استصحاب كرية الماء مثلا، فلا فائدة من ذلك إلا ترتيب آثار هذا الاستصحاب. ولا شو الفائدة إنه أجري كرية أجل إصحاب كرية الماء. طيب شو الفائدة منها؟ طيب هذا بالإجماع أجل إصحاب كرية الماء. طيب شو الفائدة منها؟ ما في فائدة إلا ترتيب آثار هذا الإصحاب من صيرورة ماء الطشت معتصما وحصول طهارة الثوب الذي دلكناه في الطشت. وبتعبير آخر أنت تفهم من أدلة الإصحاب أنها تنزل المشكوك النجاسة منزلة الطاهر الواقع ظاهرا. إحنا قلنا هذا بالسابق أي تعبدا، ولا شو دور أدلة الإصحاب غير تنزيل المشكوك النجاسة منزلة الطاهر واقعا؟ فأنت إذن عالم شرعا وتعبدا بكون ثوبك طاهرا. هذه وصلتنا نحن، هذا طاهر صار. فتنزل قاعدة الاستصحاب المستصحب منزلة الطاهر الواقع بوضوح. وبتعبير ثالث
نكتبها،
لا شك أن الأحكام الظاهرية في الواقع، الأحكام الظاهرية مع فقدان العلم بالأحكام الواقعية طبعا، وظيفتها تنجيز التكليف والتعذير عنه. ولا شو وظيفة الأحكام الظاهرية؟ فرضنا كالإصحاب والبراء والحلي والطهارة وهول. لا شك أن الأحكام الظاهرية وظيفتها تنجيز التكليف والتعذير عنه. فقاعدة الإصحاب في الواقع تأمرك بأن تعتبر ثوبك شرعا طاهرا. هلد طيب، حتى ولو كان متنجسا واقعا فيتوسع الطهارة المأخوذة في الصلاة والطواف وغيرهما، مثلا لا طهارة ممكن الإناء، مثلا الماء الذي في الإناء مهم وغيرهما. ولذلك أسموا قاعدة الاستصحاب أسموها بالحاكم، يعني في مثل مواردنا هذه، فهي حاكمة على اشتراط الطهارة في الماء الذي نريد شربه، وحاكمة على اشتراط الطهارة في الثوب الذي نريد الصلاة فيه. فكأنها تقول هذا الثوب هو طاهر شرعا، وعلى هذا اعمل، المهم هو أن ثوبك طاهر، هذا الثوب الذي دلكناه في الطشت المتصل بماء الخزان الكور الذي استصحبنا كريته، المهم هو أن ثوبك طاهر بنظر المولى تعالى. طبعا بالإجماع، مش عم يحكي لك لا شغلة فيها يعني خلاف وكلام أبدا. فإذا لك أن تعتبره طاهرا وتصلي فيه، أو قل هذا الثوب مصداق للطاهر، خلاص طاهر، ولا بأس أن تراجع أبحاث تنزيل الأصول العملية للموضوعات منزلة الواقع. فلا نعيد، حكينا هنا مرة بالسابق لما أنه نزل الله تعالى الأمارات منزلة الواقع، ونزلنا منزلة العلماء بالمؤدب، وقلنا هذه الروايات وكلياتها. وحتى بالنسبة إلى تنزيل الطهارة منزلة الواقع، تنزيل الأصحاب منزلة الواقع، قلنا كلياتها بالسابق، يعني لما قلنا عن الأصول التنزيلية والمحرزات. فإذا عرفت ما نقول تعرف أنه لا يبقى محل لإجراء استصحاب نجاسة الثوب. هي هذه قضيتنا نحن، بعدما حكمنا باعتصام ماء الطشت وبصيرورة الثوب طاهرا، لا محل لإجراء استصحاب نجاسة الثوب. بدك تقول لي أنا أجري الاستصحاب المسبب، عليكم السلام، ما بتزبط معنا، يعني لأنه لا مورد له. هذا هو الكلام، واضح؟ يعني أنت إذا عرفت الفكرة هذه خلاص تم المطلب. فإذا عرفت ما نقول تعرف أنه لا يبقى محل لإجراء استصحاب نجاسة الثوب، بعدما حكمنا باعتصام ماء الطشت وبصيرورة الثوب طاهراً. إذا لا شك كي تجري الأصل المسببية اللي هو استصحاب نجاسة الثوب. وهذا معنى قول علمائنا بالإجماع طبعا بتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، بمعنى أن الاستصحاب المسببي لا يجري من الأصل، لا أنه يجري ثم يسقط، ما هو لا مقتضي لجرياني اصلا شك ماكو شك بيقولوا بقول شك ماكو يا اخي ما انت استصحبت كريه الماء وبالتالي انت متعبد باعتبار ماء التشطي معتصما جيت حطيت الثوب المتنجس في هذا الماء القليل ولكن المتصل بالكر دلكته حتى زالت النجاسة حكمنا بطهارة الثوب. طيب وين بقى الشك؟ لا يوجد عندنا شك ليجري الاستصحاب المسببين هذا كل شيء لا أنه يجري ثم يسقط لا لا بل إن كل علمائنا هيدي المسألة الفكرة الأخيرة حلوة لا بل إن كل علمائنا يجرون قاعدة الطهارة في ماء الطشت فيما لو لم نعلم بحالته السابقة ويرتبون على ذلك طهارة الثوب ولا يجرون استصحاب نجاسة الثوب أصلا. شو رأيك؟ وذلك لنفس قاعدة تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي ويقولون بأن ما يفهم من قاعدة الطهارة ونحوها من الأصول العملية هو تنزيل مؤداها منزلة الواقع شرعا. يعني أنت اليوم عم بتقدم قاعدة الطهارة على استصحاب النجس يعني عم بتقدم قاعدة الطهارة على الاستصحاب لا عكس ما كنا عم نقول نحن من زمان كان عمنا نقول نحن الاستصحاب يقدم على قاعدة الطهارة هلا هون لا إذا كانت قاعدة الطهارة تعالج العلة والاستصحاب يعالج المعلول انتهينا تتقدم قاعدة الطهارة بالإجماع على استصحاب نجاسة الثوب
لا ما في استصحاب
براو عليك براو عليك هذا الصح براو صح صح صح
لا مش لانه شك تمشي هي لانه ما في حاله صريحه مرفوعه وانا بقول احضر كلمه سنه
صح
ما في الركن الاول
صحيح معكم حق احسنتم لا بل إن كل علمائنا يجرون قاعدة الطهارة في ماء الطشت فيما لو لم نعلم بحالته السابقة هيدا طشت ما بنعرف إن شو حالته السابقة ما بنعرف سمع طيب هل أنا بدي لك شغلة هون جيت أنت لا بإبريق لما بدك تقول هون لا ما بصير قاعدة طهارة في فرضنا في ماء الإناء حتى هنقول الإناء مش حطيت يعني لا في ماء الإناء جيت قلت لها لمرتك صبي لي من هذا الإبريق الذي أنت أجريت فيه قاعدة الطهارة تفادت واضح قلت لها صبي لي على هذه المنطقة المتنجسة من الثوب صبت لك حتى زالت النجاسة فقد طهر ما بتجي بتقول لي والله أنا أستصحب بقاء نجاسة الثوب لأنك أنت حينما أجريت قاعدة الطهارة قاعدة الطهارة تجري في مرتبة العلة يعني تزيل الشك فلا يجري الاستصحاب المسببي من الأصل وذلك لنفس قاعدة تقدم الأصل السابع على الأصل المسببي ويقولون بأن ما يفهم من قاعدة الطهارة ونحوها من أصول عملية هو تنزيل مؤداها منزلة الواقع شرعا. هذا كل درس اليوم انتهى والحمد لله رب العالمين.